بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في مباحة الاجتهاد، وكنا في الموضوع الذي يقول أن الزمان والمكان لهما تأثيران على الحكم الشرعي، فيتغير الحكم الشرعي تبعا لتغير الزمان والمكان. وقبلنا هذه المقولة وفصلناها، وفي الحقيقة ترجع إلى شيء واحد مثلا تقريبا، وما يحوط هذا الشيء الواحد، وهو تغير الموضوع بتغير الزمان والمكان فيتغير الحكم الشرعي تبعا لتغير الموضوع، أو أن الزمان والمكان له دخل في تكوين الظهور، أو أن الزمان والمكان له دخل في التأثير على ظهور الحكم الشرعي، مو تغيير الموضوع، وإنما له دخل على ظهور الدليل على الحكم الشرعي. وجئنا بعد ذلك بأمثلة لتأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي، إلا أنها خاطئة وهي من أصحاب القراءات. فقلنا أن تغيير الزمان والمكان للحكم الشرعي مرة يكون مقبولا، وذكرنا له أمثلة كثيرة، ومرة لا يكون مقبولا وذكرنا له أمثلة كثيرة، وهي ما قاله بعض أصحاب القراءات. الآن عندنا بعد أمثلة ثلاثة وننهي بحث الاجتهاد وننتقل إلى التقليد. هذه الأمثلة الثلاثة هي لأصحاب القراءات الذين يقولون بأن الزمان والمكان يؤثر في الحكم الشرعي، ولكن قولهم باطل. منها ما ذكره الصادق بلعيد، قال بل أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، يقول هذه الآية لا تعني إلا تحريم ربا الجاهلية، تنهى عن أكل ربا الجاهلية، فهو المحرم فقط ربا الجاهلية. شحرور محمد شحرور يقول الربا المحرم لا يكون إلا لما زاد على ضعف رأس المال، هذا محرم في السنة الواحدة. يعني أنا من أدائن ألف دولار، إذا أخذت ألفين دولار في السنة الواحدة هذا جائز ربا، أما أخذ أكثر من ألفين دولار أكثر من ضعف هذا هو المحرم في السنة الواحدة. فبعض من هؤلاء نظر إلى الآية وقال المحرم فقط هو ربا الجاهلية. ربا الجاهلية خلاصته هذا، أنه في الجاهلية كان البائع يبيع سلعته إلى المشتري بمئة دولار مثلا، على أن يسدد المئة دولار بعد شهرين، هذا بيع نسيئة، يبيع سلعته نسيئة إلى شهر، فإذا جاء رأس الشهر يقول البايع للمشتري أتقضي أم تربي، أن تطي مئة أو لا تزود، فإذا أعطى المئة بعد ما قرب، إذا زاد في مقابل الأجل راح يضرب لأجل ثاني وهو شهر آخر، فإذا زاد على المئة قال له أعطيك 150 إلى شهر، تكون الزيادة في مقابل الأجل، يقول هذا هو الربا فقط، يعني أنكر ربا المعاوضة بيع كيلو بكيلوين، وأنكر ربا القرض، الواحد يداين المولى الجاهلين ويأخذ أكثر، وقال المحرم فقط ربا الجاهلية، هذا أتقضي أم تربي، حينما يأتي الأجل بيع نسيئة، جاء وقت الأجل فالبايع يقول للمشتري أتقضي أم تربي، فإذا المشتري قال أربي يعني أعطي مقام المية التي تستحقها في هذا الوقت 200 بعد شهرين، يقول هذا هو الربا. وذاك الثاني محمد شحرور يقول الربا المحرم الذي زاد على ضعف المال، لأن الآية تقول لا تأكل الربا أضعافا، فإذا صار أكثر من ضعف هذا محرم، أما إذا أقل من ضعف فليس محرم، لأن الآية تقول لا تأكل الربا أضعافا، يعني الزيادة إذا صارت أكثر من ضعف فهي محرمة. هذا نوع من الاجتهادات الباطلة. طبعا في الحقيقة في مناقشة هذا القول أن هذه الآية الكريمة هي واحدة من الآيات الكثيرة الدالة على حرمة الربا، الربا فيه آيات كثيرة وفيه روايات كثيرة أيضا، الآيات الأخرى تحرم الربا سواء كان أضعاف المضاعفة أم لم يكن أضعاف المضاعفة، فلتكن هذه الآية تحرم الربا إذا كان ضعفا فأكثر، الآيات الأخرى تقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذه حرمت أي زيادة على رأس المال، فلا بأس أن نأخذ بهذه الآية التي حرمت الزيادة على رأس المال ولو كانت الزيادة قليلة في مقابل الأجل، ونحرم الأضعاف المضاعفة. هذه الآية واحدة من الآيات الكثيرة الدالة على حرمة الربا مطلقا، سواء كان قد بلغ أضعاف المضاعفة أم لم يبلغ، روايات عندنا آيات أخرى، ولا يوجد أي تنافي في تحريم الفائدة التي بلغت أضعاف المضاعفة كما قالت هذه الآية، وتحريم الفائدة التي لم تصل إلى ذلك الحد. الربا المضاعف حرام، الربا غير المضاعف هم حرام، الربا المضاعف حرام بهذه الآية، الربا غير المضاعف حرام بالروايات الأخرى، مثل حرمة الكذب، أصل الكذب سواء كان لمصلحة جاري حرام، إذا كان لضرر جاري هم حرام، الكذب حرام سواء كان فيه نفع مادي لي كثير أو كان فيه نفع مادي قليل هم حرام، أو ليس فيه نفعا ماديا أو كان فيه ضرر عليك، في كل هذه الصور الأربعة الكذب حرام، هذه مصادق للكذب، والأدلة قالت الكذب حرام. فلما الآيات من تقول الربا حرام، الربا هو الزيادة على رأس المال، إذا هاي الزيادة أضعاف مضاعفة هذا مصداق، ليس أضعاف مضاعفة هذا مصداق آخر، فالآيات تقول الربا حرام وذكرت مصاديق، من المصاديق الربا الفظيع هو الأضعاف المضاعفة، ولكن مصداق آخر وهو الزيادة على رأس المال. إذن هذه الآية التي استدل بها الصادق بالعيد هل تريد إلفات نظر المرابين إلى النتائج الفظيعة التي قد يسفر عنها الربا، حيث يكون المدين مثقلا بأضعاف ما استقرضه، لأن الفوائد تتراكم، الفوائد تتراكم، رأس المال الذي هو 10 يريد مني صار 100، صار 200، صار 300، هذا استمرار شاذ، هذا فيه بؤس المدين، فيه انهيار إلى النهاية. فالآية القرآنية تريد أن تلفت أنظار المرابين وأنظار الناس الذين يتعاملون بالربا إلى هذه النتائج الفظيعة، يدين 100 دولار كل سنة 7000 دولار، هذه النتائج فظيعة، مرة يدين 100 دولار 150، ذاتها غير مقبول، لكن زيادة في رأس المال بدون مبرر، بدون مبرر، أعطيت 100 أخذ 100 ولك الثواب عند الله، تأخذ 7000 دولار ربح غير مبرر، ربح لم ينتج من عمل. فالآية التي استدلوا بها على أن الربا المحرم هو الربا الذي وصل إلى الضعف فأكثر، هذا غير صحيح، لأن الربا المحرم بآيات أخرى مطلق الزيادة، وهذه تشير إلى فظاعة هذه العملية الربوية إذا وصلت إلى أضعاف مضاعفة، بالإضافة إلى قلنا أن آيات أخرى تقول وإن تبتم من العملية الربوية فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن أي زيادة على رأس المال هو ربا، سواء كان أضعاف مضاعفة أو لم يكن أضعاف مضاعفة. إذن الإسلام لا يسمح بالفائدة التي تكون في مقابل الأجل مطلقا. الزيادة في مقابل أخذ الأجر ظلم للمدين، الزيادة في مقابل المال المقرض ظلم للمدين، فالآخذ لهذه الزيادة يكون ظالما. أما إذا لم يأخذ إلا رأس ماله فلا ظلم ولا مظلوم. هذه نظرة الإسلام إلى رأس المال. الإسلام ينظر إلى السلع يجوز بيعها بأكثر مما اشتراه سلع، العمل يجوز أن يؤجر عمله بأي ثمن أراد. أما بالنسبة إلى النقد، بالنسبة إلى رأس المال، يقول هذا رأس المال ما لك حق تزوده بالقرض مع الزيادة، هذا النقل ما لك حق الزيادة بالقرض مع الزيادة، روح اشتري بيه سلعة وبيعها بيش مشري ما يخالف، السلعة راح تربح بيه، حولت النقل إلى سلعة. أو عملك تريد تأجر، أنا باليوم أشتغل 50,000 دينار، باشر إذا أقول 60,000 دينار أريد باليوم، لك حق العمل أجل تتزاد، سلعة قيمتها تزاد، هذا مسموح في الإسلام. أما النقد يزداد بالقرض مع الأجل هذا لا يجوزه الإسلام. إذن هذا الكلام من قبل هذين الشخصين من أصحاب القراءات في أن الربا المحرم هو فقط ربا الجاهلية بلا مبرر. ربا الجاهلية مصداق من مصادق الربا، لأن الزيادة في مقابل الأجل، وكل زيادة في مقابل الأجل سواء كانت في القرض زيادة في مقابل الأجل أو كانت في البيع النسيئة التي يأتي الأجل ويقول البائع المسيئة أتقضي أم تربي، هذا هم زيادة في مقابل الأجل. الربا هو زيادة في مقابل الأجل، زيادة النقد في مقابل الأجل، سواء كان هذا النقد نسيئة ويريد يأخره أو كان لهذا النقدين وقال كله محمد. إذن ليس الربا المحرم هو الربا الجاهلي فقط، وليس ما قاله محمد شحرور من أن الربا المحرم هو الربا الذي يبلغ أضعاف مضاعفة. طيب، هناك مقالة أخرى لأصحاب القراءات يقولون هذا الحجاب الذي تفرضونه ويفرضه الإسلام على المرأة بالنسبة إلى الأجانب، مو الأرحام ولا الزوج، الحجاب من الأجانب الذي ليسوا برحم وليسوا بزوج وليسوا بمالكين، يعني المرأة إذا كانت مالكة يجوز لعبيدها النظر إليها، هي احنا اختارنا يجوز لعبيدها النظر إليها فقط. فإذا لم تكن هذه المرأة سيدة ولم يكن لها رحم كأخ وابن أخ وابن أخت وعم وخال ولم تكن زوجة، إذن لا يجوز للأجانب النظر إلى جسمها، شعرها، عنقها، ساقها، يديها، فضلا عن بقية أعضاء الجسم. يقولون هذا الحجاب الذي افترضه الإسلام على المرأة هذا إهانة للمرأة، هذا مس لكرامتها، تخييد حريتها. بعضهم قال أن هذا الحجاب مفروض على نساء النبي فقط، نساء النبي يكون يتحجبن من الأجانب دون غيرهن. منهم من اعتبر الحجاب راجعا إلى عادات اجتماعية، عادة اجتماعية في ذلك الزمن لا يناسب فرضه على مجتمع آخر، لا يناسب فرضه مع التطور الذي حصل في المجتمعات الحديثة المعاصرة. بعضهم يقول يا أيها الناس نحن نريد استقامة المرأة،
هاي الاستقامة إذا حصلت بعد ما في حاجة إلى ارتداء الحجاب. هذه الاستقامة أفضل من الالتزام بالحجاب مع غياب السلوك الحسن وهو الاستقامة. استقامة خلص إذا تتحجب وما مستقيمة شنو فائدة؟
يعني تتحجب وتزني، تتحجب وتفعل المنكرات،
شنو فائدة؟ احنا نريد امرأة مستقيمة لا تفعل الزنا ولا تفعل ما يفعله العاهرات، هذا هو المهم. بعضهم قال أن هذه المرأة لا يجب عليها إلا ستر الثديين، إلا ستر الثديين والفرج، فرجها يعني هذا فرج قبل وجبر والثديين فقط، بقية قد تخرج للمرأة. هذا كلام بالنسبة إلى الحجاب. طبعا الرد على هذه المقولة أن هذا كيف يكون هذا اجتهادا ويتغير الحكم بتغير الزمان والمكان، أنه عادة اجتماعية كانت الحجاب، الآن مجتمع آخر، الآن تطور، فينبغي أن لا يكون الحجاب واجبا. هذا كيف كلام؟ الآيات القرآنية التي فرضت الحجاب فرضته على المؤمنات مو فقط على نساء النبي، يقول الحجاب واجب على نساء الآيات القرآنية فرضته على المؤمنات. النهي عن إبداء الزينة للمؤمنات، المؤمنات نهينا عن إبداء الزينة لغير الأرحام، مؤمنات. إذا الآيات ما مخصصة بنساء النبي، فلماذا كيف يقول هذا اجتهاد أن نقول أن آيات الحجاب هي مختصة بنساء النبي مع كون الآيات التي فرضت الحجاب ونهت عن إبداء الزينة مخاطب فيها المؤمنات؟ قالت وقل للمؤمنات، مو بس نساء النبي، مؤمنات جمع، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا أمر بالحجاب، يعني تحفظ الفارج ولا يبدين زينتهن. كل المؤمنات لا تبدي الزينة، الزينة يعني مواضع الزينة والشعر والعنق واليدين والرجلين، خما الظهر والصدر والعنق والخصر، وهذا بعد أولى. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ظهر منها هذا فسر بالكحل مثلا والمعصم والخاتم، إلا ما وليضربن بخمرهن، هاي آية الحجاب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الصدر الخماق والذي يوضع على 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 الشعر والرأس، تضرب به أيضا على الصدر، رأس تغطي صدر تغطي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، إجت ذكرة المحارم والبعولة، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. إذن هذه الآية نهت عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها، ظهر منها يقولون الوجه والكحل والخاتم، هل ما ظهر منها، نهت عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها. وقد فسرت الرواية الزينة الظاهرة بالخاتم والسوار أو إظهار الوجه فقط، فقط الوجه والكفين، بعضهم ألحق القدمين فقط. والآية أمرت بوضع الخمر على الجيب وهو الصدر، الآية أمرت بوضع الخمر على الجيب، فالسنة شرحت ما فعلته المسلمات حين نزول هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول النساء خرقت بعض الثياب واختمرت بها المرأة فغطت شعرها ونحرها، وليضربن بخمرهن، يعني خلت تخمر، يعني تضع على شعرها حجاب وعلى صدرها. النساء مزقت بعض ثيابها واختمرت بها المرأة فغطت شعرها ونحرها. إذن كيف؟ فكيف يكون المحرم هو تغطية الصدر والفرج القبل والدبر، بينما حينما زاد الآن السنة
ذكرت ما فعلته لسائر المؤمنات من تمزيق الثياب وتغطية الشعر والصدر، مو فقط الثديين يعني العنق والصدر. إذا ليس الفرض فرض الحجاب على نساء النبي لأن الخطاب للمؤمنات، وثانيا ليس الحجاب للثديين والفرج القبل والدبر وما سوى ذلك مسموح به، لأن الآية القرآنية والرواية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فذكرت ما فعلته نساء المؤمنين من تمزيق ثيابها والاختمار بها على الشعر والصدر. ثم أصلا عادة اجتماعية، يقولون هاي عادة اجتماعية، عادة اجتماعية في زمن نزول الآيات القرآنية هو عدم الحجاب، مو الحجاب، يقول الحجاب عادة اجتماعية، العادة الاجتماعية في زمن نزول الآية القرآنية هو عدم الحجاب، العادة الاجتماعية في زمن نزول الآية السفور. الحجاب حكم شرعي إسلامي على خلاف العادة الاجتماعية السائدة قبل الإسلام. الحجاب حكم شرعي إسلامي قبل الإسلام، ماكو حجاب، وليس هناك عادة اجتماعية في الحجاب، فلا يصح أن يقال أن الحجاب من العادات الاجتماعية، وليس من الصحيح أن يقال أنه لا ينسجم مع التطور والتمدن، لأنه إذا كان السفور تمدن لكانت الحيوانات هي متمدنة لا تتحجب، الحمار لا يتحجب، السخال وبقية لا، إذا كان السفور تمدنا لكانت الحيوانات هي أكثر تمدنا من الإنسان. ثم المهم هو الاستقامة، نعم نقول استقامة، فقالوا استقامة المرأة خير من حجابها بلا استقامة، استقامتها بلا حجاب خير من عدم الاستقامة مع الحجاب. هو صحيح هذا نقول، لكن أكو فرض ثالث وهو الاستقامة والحجاب، قال أفضل من الاستقامة بلا حجاب وأفضل من الحجاب بلا استقامة، وهو الفرض الثالث استقامة وحجاب، وهذا هو الذي أمر به الإسلام، هذا الذي يريده الإسلام للمرأة حفاظا على كرامتها واحترامها. إذن لا يصح أن يقال أن الحجاب إهانة، بالعكس الحجاب ليس إهانة، الحجاب تكريم، الحجاب وقار للمرأة، الحجاب يعطي شخصية للمرأة، ليس وتقييد الحرية، تكريم للمرأة، لأن المرأة مع الحجاب تكون بعيدة عن الفتنة والوقوع في المفاسد والشهوات خارج نطاق الشريعة. ثم ذكر بعض أصحاب القراءات بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا المعروف ما هو؟ المعروف ما هو؟ المنكر ما هو؟ قالوا المعروف والمنكر، المعروف ما تعارف عليه الناس، المنكر ما أنكره الناس، فإذا تعارف الناس على السفور صار هذا معروف، إذا تعارف الناس على رقص الرجال للنساء والنساء للرجال هذا صار معروف. فسروا المعروف بما تعارف عليه الناس والمنكر بما أنكره الناس، ففي كل زمان ومكان الناس يتعرفون على شيء وينكرون شيء، هو هذا المعروف هو هذا المنكر. فالأعراف العرف هو مقياس المعروف والمنكر، العرف هو مقياس، ما هو الموجود في العرف هذا هو المعروف، ما هو المنكر في العرف هذا هو المنكر. ليس المعروف ما أمرت به الشريعة وليس المنكر ما أنكرت الشريعة، لا، قالوا المعروف ما تعارف عليه الناس، المنكر ما أنكره الناس، يعني العادة يعني العرف. طبعا هذا باطل، لأننا نقول المعروف الذي يريده الشارع هو كل عمل أمر به الإسلام أمرا وجوبيا أو أمرا ندبيا،
والمنكر ما نهى عنه الإسلام، ما نهت عنه الشريعة نهيا إلزامية، هذا هو المنكر. لا ترجع المعروف والمنكر إلى العادة وإلى العرف، الأمر بالمعروف وما أمرت به الشريعة أمرا إلزاميا أو سببيا، المنكر ما أنكرته الشريعة. ليش يقول؟ لأن إرجاع المعروف إلى ما تعارف عند الناس والمنكر إلى ما أنكره الناس، هذا ما هو معناه؟ معناه أن الشريعة تابعة للعادات والأعراف، بينما الشريعة كنت تريد أن تغير الأعراف والعادات، تغيرها، كانت أعراف وعادات باطلة تريد تغيرها. إذا قلت المعروف ما تعرف عليه الناس، المنكر ما أنكر الناس، يعني الشريعة تابعة للأعراف تابعة للعادات، بينما الشريعة جاءت لتغيير العادات الاجتماعية الفاسدة وإقرار غيرها. أكو عادات اجتماعية أقرتها صارت معروف، وعادات أنكرتها صارت منكر. فالمهم المعروف هو المعروف عند الشارع، والمنكر المنكر عند الشارع لا ما عند العرف، لأنه إذا قلنا المعروف ما كان معروفا عند العرف والمنكر ما كان معروفا، يعني الشريعة تابعة للعادة والعرف، بينما الشريعة جاءت لتغيير العادات الفاسدة وإقرار غيرها. الشريعة هي الأساس في التشريع، هي المتبعة. كم فرق بين أن نقول أن الشريعة تابعة للغير أو الغير يتبع الشريعة؟ العادات يعني والتقاليد والأعراف تتبع الشريعة. إذا قلنا الشريعة تابعة للأعراف، يعني ألغينا دور الشريعة، ألغينا دور الدين في تنظيم المجتمع. إذا قلنا العادات كلها تتبع الشريعة، يعني أقررنا دور الدين في تنظيم المجتمع. الإسلام القرآن جعل أساس التشريع الوحي الذي هو القرآن والسنة والعقل العملي والنظري، فكن نتبع الوحي ونتبع العقل العملي والنظري، لا لنا نتبع التقاليد والأعراف. شوفوا القوانين الوضعية مصدرها الأعراف والتقاليد، بينما الشريعة الإسلامية مصدرها الوحي قرآن وسنة وعقل عملي ونظري. هذا الفرق بين الشرائع غير الدينية غير والشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية مصدرها الوحي والعقل العملي والنظري قرآن وسنة وعقل، بينما التنظيمات غير الشرعية مصدرها العادة والعرف والتقاليد. فرق أكو. إذا قلنا مصدرها الشريعة يعني قوامنا الدين، يعني أقررنا الدين في تقويم المجتمع. إذا قلنا لا ما تعارف عليه الناس، يعني ألغينا قول دور الدين أبدا من المجتمع. إلى هنا انتهينا من هذه من بحث الاجتهاد. أقول هذه أصحاب القراءات، هاي أصحاب القراءات الدينية التي اجتهادهم اجتهاد مغلوط. توجد آيات قرآنية وصفت اليهود بتحريف النصوص الدينية، هذه الآيات التي وصفت اليهود بتحريف منطبقة انطباقا كاملا على أصحاب القراءات. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم اليهود وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعده من بعد ما عقلوه. يسمعون اليهود يسمعون ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذا آخر كلامنا في الاجتهاد، وغدا إن شاء الله نبدأ في التقليد، والحمد لله رب العالمين.